نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من يقرأ؟ والفقه أخص من العلم. من يقرأ؟ البت. والفقه ماشي.
والفقه أخص من العلم، ويكون معرفة المعلوم على ما هو به، ويجعل تصور الشيء على خلاف ما هو به. والعلم الضروري ما لم يقع عن النظر،
ما لا يقع
عن النظر واستدلال العلم الواقع بيقن الحواس الخمسة التي هي.
لا، أنت بتقرأ الشرح بتاع الشيء. ماشي يا شيخ، اقرأ. والعلم الضروري ما لا يقع
عن النظر والاستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التوجه. وأما العلم المكتسب وهو الموقف،
فهو الموقوف على النظر
والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه،
في المنظور فيه.
والدليل هو المرشد الى المقصود، لانه علامه عليه. والظن تجريد امرين،
احدهما اظهر من الاخر.
والشك تجريد امرين، لا مزيه لاحدهما على الاخر. وعلم اصول الفقه طرقه
على سبيل الاجمال. ماشي. المتن، قال الشيخ: الفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لو حد عنده كلام مخالف في المتن يقول: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وأبواب الفقه وأبواب أصول الفقه، أقسام الكلام والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والنص والظاهر، والأفعال والناسخ والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة. وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه التعريفات تحتاج إلى حفظ، لأننا نحتاج إليها عند التطبيق على الفقه. فإذا قلنا أن الراجح من الأقوال كذا، فهذا ما عناه الشيخ بالظن، وإذا قلنا أن في المسألة أقوال لا نرجح هذه على هذه أو هذا القول على هذا القول، فهذا الذي يسمى بالشك. وإذا قلنا أن هذا القول مرجوح، فهذا الذي يسمى بالوهم، وهكذا. فهذه التعريفات نحتاج إليها، نترجمها عند حديثنا في المسائل، عند حديثنا في المسائل المختلفة. بداية قال الشيخ: الأحكام سبعة. الواجب، ما الفرق بين الواجب والإيجاب؟ ما يا شيخ؟ نعم. الواجب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. ما الفرق؟ ويعاقب على تركه. تمام. الندب والمندوب، ما الفرق بينهما؟ الندب
هو طلب الفعل،
طلب الفعل طلبا غير جازم، ده اسمه ليه؟ اسمه الندب. وأما المندوب فما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. يبقى الإيجاب والندب والحرام كل هذه أحكام شرعية، والحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء الإلزام أو على غير إلزام، أو طلب ترك بإلزام أو بغير إلزام. يبقى هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي. وأما الأفعال التي تتعلق بالمكلف، يبقى الواجب والمندوب والمباح والمكروه إلى غيره. طيب، إذن الرجل في المتن عندما تكلم عن الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه، إنما تكلم عن الأحكام التي تعلقت بفعل المكلف، بفعل المكلف يثاب على فعلها لا يعاقب على تركها، يعاقب على تركها، يثاب على تركها ولا ويثاب على تركها ولا يعاقب على فعلها ويعاقب على فعل، إلى غير ذلك من التعريفات المختلفة. الفقه أخص من العلم. الفقه يا جماعة له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. فماذا يعني الرجل بكلمة والفقه؟ يعني المعنى الاصطلاحي، يعني الفقه وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، ده المعنى الاصطلاحي، المعنى الشرعي. يبقى معنى ذلك أن الشيخ عنا بالفقه المعنى يا جماعة الاصطلاح الشرعي. قال: والفقه أخص من العلم. فإذا كان الفقه خاص فإن العلم هنا يا جماعة عام. وما الفرق بين العام والخاص؟ إيه العلاقة اللي بينهم؟ بنقول أن العام يشتمل على جملة من المفردات. العام يا جماعة بيشتمل على عدد من المفردات، يعني إذا قلنا الرجال دخل في هذه الكلمة كل من تنطبق عليه، ودخل آلاف بل ملايين، فهذه الكلمة دخلها العموم بدخول الألف واللام التي تفيد استغراق الجنس. يبقى معنى ذلك أن العام يشتمل على مفردات، على مفرداته، وأما الخاص فهو واحد من هذه المفردات. فإذا قلنا أن العلم عام فمفردات العلم كثيرة، الفقه، العلم بالنحو أو علم النحو، علم الاعتقاد، علم الحديث، علم الرياضة، علم التوحيد، علم كذا، علوم كثيرة، فالعلم عام يدخل فيه مفرداته الكثيرة، والفقه واحد من هذه المفردات، لذلك فإن الفقه أخص من العلم. نأخذ مثال على العلاقة هذه. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. تمام كده يا جماعة؟ طيب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فكلمة صلاة هذه أفادت العموم، يعني لا يجوز للمرء أن يصلي أي صلاة بعد صلاة العصر إلى الغروب، ده عام، أي صلاة. نعم. ثم تأتي بعد ذلك جملة من الأدلة، وهذه مفردات تستثنى من العموم، فكان هذا الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكر، يعني إذا تذكر وكان هذا التذكر، أو قام من نوم وكان هذا القيام بعد صلاة العصر، فهذه المفردة تخرج من النهي. يبقى المعنى يا جماعة: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا استثناء، أي أخرجنا من هذا الحكم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. وكذلك حديث عند الشافعية، حديث دخول المسجد: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فقالوا أن هذا تخصيص لهذا العموم، وعلى ذلك يصلى أو تصلى هذه الركعات من تحية المسجد، لأن هذا جمع بين العام والخاص. إذن الفقه أخص من العلم، فالعلم عام، وأما الفقه فيا جماعها فخاص. ثم بعد ذلك بدأ يعرف العلم. ما هو العلم؟ قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. معرفة المعلوم أي إدراك ما من شأنه أن يعلم، ده كلام المحل يا جماعة، إدراك ما من شأنه أن يعلم. معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وضرب مثالا فقال: كإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق. وأضاف الدمياطي مثالا آخر فقال إدراك الفرس بأنه حيوان صاهل. إذن العلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. الحقيقة هذا التعريف يا جماعة هو تعريف لأبي بكر الباقلاني، وهذا أقدم من إمام الحرمين، فكأن هذا التعريف أخذه الجوين من أبي بكر الباقلاني، وهذا التعريف أخذه الشيرازي في اللمع، إلا أنه حذف كلمة في الواقع فقال العلم معرفة المعلوم على ما هو به أو على ما هو، وحذف كلمة في الواقع. وكلمة في الواقع فسرها البعض بأن المقصود بها بأن المقصود منها علم الله تعالى، وبعضهم قال ما في اللوح المحفوظ، وهناك تعريفات أخرى، يعني إدراك أو معرفة المعلوم على ما هو به في علم الله، يعني تعرفوا على حقيقته، تعرفوا على حقيقته. هذا هو المعنى الذي أراده الشيخ في بيان العلم. والجهل بدأ ينتقل من العلم إلى عكسه. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. وضرب لنا المحلي مثلا فقال كإدراك الفلاسفة بأن العالم قديم. كلمة قديم يا جماعة معناها أنه ليس له أول، أن العالم اللي احنا عايشين من سماوات وأرض وغير ذلك أنه ليس له بداية، وهذا جهل مكفر، وهذا جهل مكفر. وقال المحلي قال وقد وصف ذلك بالجهل المركب، فإن الجهل البسيط يعني عدم العلم. الجهل البسيط هو عدم العلم، أنا مش عارف يبقى أنا جاهل. وأما الجهل المركب فهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إنك تعلمه خطأ، تعلم ولكن هذا العلم خاطئ، فهذا جهل يسمى بالجهل المركب. ثم انتقل إلى العلم وقال في أقسامه. العلم يا جماعة بينقسم إلى قسمين، قسم الأول يتعلق بعلم الله وده بنطلعه من إيه؟ من كلامنا. وأما العلم الثاني فهو العلم الذي يتعلق بالبشر، وهذا قال عنه الشيخ العلم الضروري، ده أول نوع من أنواعه، العلم الضروري ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، ما لا يقع عن نظر واستدلال. نعم، ما لا، أنا المتن عندنا في ما لا، ما لم عندكم، ها النسخة اللي عندك ما لم لنسخة تانية، ما لا، لا ولم، ما لا. الطبع اللي عندي يا جماعة طبعة صبيح، الطبعة التانية طبعة ايه مكتوب عليها ايه؟ نعم مكتوب ما لم ستة، وفي رواية يبقى في نسخة فيها لم وفي نسخة فيها لا، ما لم وما لا. ما لا يقع، ما لا يقع عن نظر واستدلال. ما لا يقع عن نظر واستدلال أي يدرك بالحواس، يدرك بالحواس بالسمع والبصر واللمس والشم والذوق. فهذا علم ضروري لكل أفراد الإنسان، يعرف أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، وهذه المياه إنما هي مياه بحر، وهذه مياه نهر، إلى غير ذلك من العلوم الضرورية التي لا تحتاج إلى نظر ولا تحتاج إلى استدلال. النوع الثاني وهو العلم المكتسب. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. الموقوف على نظر أو على النظر والاستدلال ضرب لنا الشيخ المحلي قال: كالعلم بأن العالم حادث. كلمة حادث أي كان عدما ثم وجد، كلمة الحادث معناها أنه سبق بعدم، سبق بعدم، فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره فينتقل من تغيره إلى حدوثه. يعني عايز يقول لنا إن إحنا بنقول أن هذا العالم بما فيه من بشر وحيوان وغيره حادث، حادث أي أن له بداية، سبق بعدم ثم وجد. وهذه القاعدة أو هذا العلم إنما وجد من استدلال ونظر. فنحن نتأمل فنرى أن البذرة التي توضع في الأرض ثم بعد ذلك تخرج إلينا شجرة مثمرة، فأين الثمر؟ قبل الشجرة كان عدما ثم وجد، فهذا الشكل يدل على الحدوث، والحدوث معناه ليه يا جماعة؟ العدم ثم الإيجاد، ثم الإيجاد. ثم بدأ بعد ذلك يعرف معنى النظر. كلمة النظر قال هي الفكر، هي الفكر في المنظور فيه، هي الفكر في المنظور فيه، يعني في مسألة بعينها في هذا العالم الذي كنا ننظر فيه ورأينا فيه تغير وعدم ثبات، فوصلنا إلى قاعدة أنه كان عدما ثم وجد. فكذلك هذا يسمى المنظور فيه، هو الشيء محل النظر، ننظر فيه لنصل إلى المطلوب، يعني إلى الحكم الذي نريده، الحكم الذي نسعى من خلاله. طيب يبقى ده معنى النظر. ثم قال والاستدلال، طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، لأنه علامة عليه. ده كلام المحل، لأنه علامة عليه. الدليل يا جماعة كما قال الآمدي في أقسام الدليل، ذكر الدليل العقلي المحض، يبقى أول نوع اسمه دليل عقلي محض، كقاعدة أن الواحد أكبر من النصف، الواحد الصحيح أكبر من إيه يا جماعة؟ من نص. ده دليل عقلي محض. النوع الثاني دليل سمعي محض، يرحمك الله، دليل سمعي محض، وهو الكتاب والسنة. النوع الثالث دليل مركب من السمعي والعقلي، من الدليل العقلي والدليل السمعي، وهو القياس، وهو القياس. طيب ازاي؟ امبارح كنا بنتكلم عن القياس، وقلنا اركان القياس كم ركن يا جماعه؟ اربعه كده، اصل فرع وعله وحكم. الاصل له حكم، فدليله سمعي، دليله سمعي. والعلة ربما جاء النص بذكرها، وربما عرفت من غير نص، فإذا انتقل الحكم من الأصل إلى الفرع لوجود العلة فهذا النقل يسمى بدليل يا جماعة عقلي. ثاني، عندما جاء بعض الناس كما ورد في البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن بعض المشروبات التي لم تصنع من العنب وبها الإسكار، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في معنى الحديث: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. لو جاء واحد قال لك ايه حكم مشروب معين، اي مشروب، نقول له: هذا المشروب هل فيه علة الإسكار؟ قال لك اه، لو شربنا منه ازازتين نسكر. اذا هذا المشروب يسمى فرع وفيه علة، هذه العلة وجدت في اصل بسببها كان الحكم بالتحريم، يعني في علاقة بين الحكم وبين العلة يا جماعة، الحكم يدور مع العلة، فإن وجد في العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى الحكم. يبقى معنى ذلك أن العلة الإسكار إن وجدت سماه نبينا خمرا، كل مسكر خمر، يعني أي مشروب فيه هذه العلة فهو خمر، وحكم الخمر التحريم. يبقى معنى ذلك أن الخمر أصل وحكمه التحريم، كل ده جاي من النص: إنما الخمر والأنصاب والمسلم إلى قوله فاجتنبوا. يبقى ده نص بالتحريم. يبقى الخمر أصل، والحكم التحريم، والعلة التي ارتبطت بهذا الحكم الإسكار، وهذه العلة نص نبينا عليها كده صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المشروب الجديد فرع وجدت فيه هذه العلة، فانتقل الحكم لارتباطه بالعلة إلى الفرع فحكمنا عليه بكونه محرم. فهذا النقل يسمى بالإيه يا جماعة؟ دليل العقل، دليل العقل. يبقى معنى ذلك أن الأدلة إما دليل عقلي محض، سمعي محض، مركب من العقل ومن السمعي. بعد أن انتهى من الدليل بدأ يتكلم عن الظن والشك، فقال عن الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أحدهما أظهر من الآخر. الحقيقة أن الظن كما قال أهل العلم أن المسائل الفقهية ظنية، والظن يؤخذ من قول الإمام الشافعي، قولي صحيح يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصحة. إذا هذه القاعدة التي قالها مبنية تظني، لذلك فأهل العلم على عدم جواز الإنكار في المسائل الخلافية الظنية، لقول النووي في صحيح مسلم. فمسائل الخلاف إذا ترجح عند عالم أو فقيه أو مجتهد قول قال به وهو الذي يسمى بالإيه يا جماعة؟ بالظن. بالظن، يبقى الظن هو الراجح من الأقوال، هو الراجح من الأقوال. وأما الشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وهذه تروى أحيانا في بعض كتب الفقه كأقوال من غير ترجيح، كأقوال من غير ترجيح. نرى في المسألة قولين أو ثلاثة ولكل دليل، ولا يستطيع المجتهد أن يرجح قولا على قول، لأن الترجيح مش بالهوى يا جماعة، الترجيح مش بالهوى، ولكن لا بد لقرينة ترجح قول على قول، لازم في حاجة استنباط، قاعدة أصولية، قاعدة فقهية يبني عليها قولة. فإذا لم توجد وقوي الخلاف بين الأقوال ذكرت كأقوال من غير ترجيح، وهذا الذي يسمى بالي يا جماعة بالشك. الحقيقة الأمثلة هذه ذكر الشيرازي في اللمع بعض هذه الأمثلة في الكلام حول الخلاف الذي فيه راجح وهو ظن، والخلاف الذي يذكر كأقوال من غير ترجيع وهو يا جماعة وهو شك. وذكروا أيضا الوهم، ولم يذكر هنا صاحب المصنف، صاحب هذا التصنيف لم يذكر الوهم، والوهم ترجيح المرجوح. يعني لو عندنا قولين فيها قول راجح وقول مرجوح، فإذا قلت بالمرجوح فهو ليه؟ الوهم، فهو الوهم. نعم. الظن يعني أو ورد في اللغة على ثلاث معاني مش معنى واحد. أزهري رجل من أهل اللغة، فعندما يتكلم ويقول الظن هو الشك فهذا من الناحية اللغوية، والكلمة تحتمل الثلاث، تحتمل الثلاث، وظن أنه المساق مش كده؟ أي تأكد، فجاءت هنا بمعنى اليقين. والظن تأتي أيضا كما في سورة النجم تأتي بمعنى الشك. والظن هنا في اصطلاح الفقهاء الأصوليين تأتي بمعنى الإيه؟ بمعنى تجويز أمرين أحدهما أرجح من الثاني. فطبعا التعليقات تحت كان المفروض على الشارح تحت أو على المحقق أن يذكر أن هذا الكلام يتعلق بأهل اللغة. فالكلمة على ثلاث معاني في اللغة: اليقين والشك والظن الراجح أو القول الراجح. عند الأصوليين تأتي بمعنى القول الراجح، وعند الفقهاء تعني أيضا القول الراجح، ولكن لكي يرجح لا بد له من إيه؟ من مرجح خارجي هو الذي يرجح هذا القول على غيره. طيب، وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. البيضاوي زود كمان وحال المستفيد، عليكم السلام، زود ايه كمان وحال المستفيد. يعني ايه؟ احنا لما جينا في بداية الكلام وبدأنا نتكلم عن أصول الفقه قلنا أن لأصول الفقه التعريف الأول المسمى بالتعريف الايه؟ الإضافي. فاكرين يا جماعة لماذا سمي بالتعريف الإضافي؟ نسبة إلى إيه؟ إلى جزئين، مش كده؟ اللي هو المضاف والمضاف إليه. فعرفنا كلمة الأصل وعرفنا كلمة الفقه، مش كده يا جماعة؟ وهناك تعريف ثاني يسمى بالتعريف اللقبي. بالتعريف اللي يا جماعة؟ اللقبي، أي هذا التعريف الذي يتعلق بهذا الفن، التعريف اللقبي. وقد أخره الشيخ إلى هذا الموضع، قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. البيضاوي قال معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ده تعريف البيضاوي، وهذا تعريف يا جماعة تعريف الإمام الجويني. معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستدلال بها وحال المستفيد. يبقى هنا يا جماعة قال وأصول الفقه طرقه تعني بمعنى كلمة الدلائل التي قالها البيضاوي، أي طرق الفقه على سبيل الإجمال ليس على سبيل التفصيل. يعني إيه الإجمال؟ كمطلق الأمر. يعني لما نيجي نقول أن الأمر للوجوب لا يصرف من الوجوب إلى الندب أو الإباحة إلا بدليل، يبقى ده المقصود بكلمة يا جماعة الإجمال. أن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجد صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى غيرها، يبقى هذا على وجه الإجمال، أي طرقه على سبيل الإجمال. وكيفية الاستفادة، كيفية الاستدلال بها، يعني كيف يستطيع المجتهد أن يستفيد من هذه الدلائل في استنباط الأحكام، كتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق. وهذه الاستفادة تتعلق بمن؟ بالمجتهد الذي قد استجمع أدوات الاجتهاد. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، نتكلم عن الفهرس بقى، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. نبدأ بعد كده إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نبدأ نتكلم عن أول باب من أبواب أصول الفقه الذي يتعلق بأقسام الكلام. في أقسام الكلام نتحدث عن تعريف الكلام، نتحدث عن أقسامه من أمر ونهي، نتحدث عن كونه على وجه الحقيقة أو كونه على وجه المجاز، ثم نتكلم بعد ذلك عن الأمر وعن النهي، وهكذا إلى أن ننتهي من أبواب أصول الفقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.